أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله مالك الملك، مقدر الأقدار، ومكور الليل على النهار. هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. هو كاسر الأكاسرة وقاصر القياصرة، وهو مهلك الطغاة والجبابرة، الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، القاهر فوق عباده، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، وهو الله رب العبيد. أحمده سبحانه وتعالى حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وكبريائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إرغامًا لمن عاند الله وكفر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه حتى لقوا الله رب العالمين، رضوان الله عليهم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، إن الله تبارك وتعالى ما أمر عباده بأمر إلا وكانت المصلحة العامة التامة المطلقة في أمره سبحانه وتعالى، وما نهى عباده عن أمر إلا وكان الخبل والضلال والضياع وانفراط الأمر في ركوب نهيه سبحانه وتعالى. وإن المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد أن الله تبارك وتعالى قد أمر الأمة جمعاء بأمر عظيم علق عليه سبحانه وتعالى جملة من مصالح هذه الأمة، علق على هذا الأمر عزها والتمكين لها وانفتاح خيرات السماوات والأرض لها، ثم الحياة الطيبة في الحياة الدنيا، وجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وما تركت الأمة في أزمنتها هذا الأمر الرباني إلا وضربها الله جل وعلا بالذل والخور والضعف والاستكانة، وسلط عليها أعداءها يسومونها سوء العذاب حتى يفيئوا إلى أمر الله تبارك وتعالى. إنه الجهاد في سبيل الله معاشر المسلمين والمسلمات، هذه الفريضة العظيمة، هذه الشعيرة الكبرى التي كاد العالم كله لها، ليزهقوا روحها وليكتموا أنفاسها، وهيهات هيهات، يريدون أن يطفئوا نور الله، وليس هذا إليهم، فإن الله جل وعلا قضى عنده أنه متم نوره، وأنه معلن كلمته، وأن الكلمة الأخيرة والنصرة الأكيدة لحملة هذا الدين الذين يجاهدون عنه ويذبون عن شرع الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله عز وجل في كتابه العزيز: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أيها المسلمون والمسلمات، لا يملك أحد من البشر أن يوقف الجهاد في سبيل الله مهما فعل ومهما تكالب الأعداء من كل مكان، فهناك وعد رباني يجب أن يمضي، فإن المتصرف في هذا الكون هو خالقه ومالكه ومدبره، ألا وهو الله رب العالمين. وقد أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله فيما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع من أصحابه من حديث المغيرة في الصحيحين وثوبان في مسلم وغير ذلك: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الأمة أمة الجهاد في سبيل الله، وإن تركته وإن ركنت إلى الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يرسل عليها البلاء والامتحان والفتنة لتستيقظ من رقدتها، ولكي تفيق من غفلتها، ولكي تعلم أنه لا عز لها إلا في الرجوع إلى الله جل وعلا وإقامة شعيرة الجهاد في سبيل الله بأنواعه الثلاثة: بجهاد السنان، وبجهاد الأموال، وبجهاد الأنفس. إن المتأمل في واقع المسلمين اليوم يجد أنهم تنكروا لهذه الشعيرة العظيمة منذ ما لا يقل عن 200 عام. غفل المسلمون بل وتغافلوا عمداً عن إقامة هذه الشعيرة العظيمة. فما هي النتائج؟ ماذا كسبت الأمة عندما تركت الجهاد في سبيل الله؟ والله ما كسبت شيئاً، ولكن ماذا خسرت؟ خسرت الدنيا والآخرة إلا من رحم الله، نسأل الله العافية والسلامة. فعشنا ذلاً منقطع النظير حتى أصبح روح المسلم لا تساوي طلقة رصاص في مشارق الأرض ومغاربها، وحتى أصبح إزهاق نفس كافرة أعظم عند الناس من إزهاق شعب كامل برمته من أهل الإسلام. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وسحق شعب كامل مسألة فيها نظر. هكذا عندما ركى المسلمون إلى الحياة الدنيا وتركوا الجهاد في سبيل الله سلط الله عليهم أعداءهم ابتداء من أنفسهم، ففتح بينهم سلاح القتل، فأخذ يقتل بعضنا بعضا ويسبي بعضنا بعضا، نسأل الله العافية والسلام. فلما رأى أعداؤنا أننا تفرغنا لأنفسنا وتركناه طمعوا فينا وفي ديارنا، فترونهم في كل يوم يقتطعون جزءا من ديار المسلمين. والآن هذه الحملة الشعواء التي ترونها ليس المراد بها دولة بعينها، وإنما المراد بها الإسلام، يريدون ليطفئوا نور الله، ولكن هيهات هيهات. يلبسون للناس مسوك الضأن في قلوب الذئاب، يتصدقون باسم الحرية ورعاية الحقوق والمحافظة عليها، وهم أكذب عباد الله، بل هم سفكة الدماء، وهم الذين انتهكوا حقوق الشعوب، وهم الذين يسومون الشعوب المستضعفة في مشارق الأرض ومغاربها سوء العذاب. كل هذا بسبب ركون المسلمين إلى هذه الحياة الدنيا. ولهذا تجدون النصوص واضحة في كتاب الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة التي ضل كثير من المسلمين في فهمها في هذه الآية، فظنوا أن التهلكة في الجهاد في سبيل الله وفي الإنفاق في الإعداد في سبيل الله، فظنوا أن هذه هي التهلكة، وأن النجاة في الركون إلى الدنيا والمحافظة عليها وإصلاح أموالنا وأولادنا ومقدرات شعوبنا. لا والله عباد الله، إن فهم القرآن إنما يكون على فهم السلف، أعني صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أسلم أبي عمران بسند قال عنه الإمام الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: غزونا من المدينة القسطنطينية، قال: فأتيناهم فإذا بالروم قد ألصقوا ظهورهم بحائطهم، أي تترسوا وامتنعوا بأسوار مدينتهم. قال: فحمل رجل على العدو، أي أقحم نفسه مجاهدا في سبيل الله، فقال المسلمون: مه مه، لا إله إلا الله، يلقي بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري: فينا معشر الأنصار نزلت هذه الآية، إن الله تعالى لما نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأعز دينه قلنا: لو أنا أقبلنا على أموالنا لنصلحها، لو أننا أقبلنا على أموالنا لنصلحها. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة في الإقبال على الأموال وإصلاحها وترك الجهاد في سبيل الله. قال أبو عمران: فما زال أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى مات. أيها المسلمون، عز هذه الأمة في الرجوع إلى الجهاد في سبيل الله، بجهاد السنان القتال في سبيل الله، بجهاد اللسان الدعوة، نشر العلم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهاد المال، كل بحسب بما يستطيع ينفق في سبيل الله نصرة لدين الله عز وجل. فالمال مال الله، ولا بد أن يسلط على هلكته في الحق في نصرة دين الله تبارك وتعالى. في صحيح البخاري من حديث أبي أمامة الأنصاري رضي الله عنه: ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. ما معنى هذا الحديث؟ لقد بين العلماء معنى هذا الخبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك لفت الانتباه إلى أمر مهم، وهي أن الأمة عندما تركن إلى الحياة الدنيا وتقبل على زراعتها وصناعتها ومأكلها ومشربها وتترك الجهاد في سبيل الله، يدخل الله جل وعلا عليهم الذل. وأي ذل أعظم مما يعيش المسلمون اليوم بكل مستوياته وأنواعه وأشكاله، حتى انطبق فينا قول الشاعر فيما يتعلق بخصائصنا وبلادنا ومقدراتنا، انطبق فينا قول الشاعر: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون ولا يستأمرون وهم شهود. ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود. لماذا؟ لأنهم من سقط المتاع. لا يلتفت إلينا الآن، أعداؤنا يقررون، أعداؤنا يشرعون، وما علينا إلا أن نطبق ونسير كالأنعام، حتى وليس من حقنا أن نختار السكين الذي نذبح به. أيها المسلمون، لا بد أن نفيق إلى أنفسنا وأن نراجع ديننا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الغفلة عن الإعداد في سبيل الله هلكة. في صحيح الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستفتح عليكم أرضون، ستفتح عليكم أرضون وتغنمون، فلا يلهون أحدكم أن يلعب بأسهمه. هذا كقول الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أي لا تغفلوا بفتح الأمصار وظهور الإسلام، لا تركنوا إلى الحياة الدنيا، لا تركنوا إلى أموالكم وتقبلوا عليها وتتركوا دين الله تبارك وتعالى، فإنما عزكم في رفعكم لهذا الدين. فإننا لا ننتصر على أعدائنا ولا نقاتلهم بعدد ولا بعدة، وإنما بهذا الدين عباد الله. فمهما استمسكنا به نجونا وأعزنا الله، ومهما تخلينا عنه سلط الله جل وعلا علينا ما ترون من الذل، نسأل الله العافية والسلام. وفي سنن أبي داود بسند ضعيف، وهو عند الإمام أحمد بسند صحيح، من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عفوا عند أبي داود بسند صحيح وعند الإمام أحمد بسند ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا الجمع حاصل الآن، وقد وقته النبي صلى الله عليه وسلم وبينه في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، ستة أمور تقع بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح القسطنطينية، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، واستفاضة المال حتى إن الرجل ليعطى 100 دينار فيظل ساخطا. قال: ثم تكون فتنة لا تذر بيتا من بيوت العرب إلا دخلته، ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر وهم الروم. قال: فيغدرون ويأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، 960,000 مقاتل. انظر هذا الترتيب النبوي الذي قال فيه ربنا جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عشنا الهدنة منذ سقوط الدولة العثمانية، تعطل ووقف الجهاد في سبيل الله، ودخل المسلمون في ركون الحياة الدنيا في مفاوضات وعهود ومواثيق وغير ذلك. هذه هدنة بني الأصفر، والآن هم يغدرون، وهم الآن يجمعون، وقد أوشك جمعهم على الاكتمال ليغزوا بلاد المسلمين، وقد بدأ الطلائع ذلك من قبل. فها هي فلسطين قد غزيت، ثم غزيت أفغانستان، ثم غزيت العراق، وقبل ذلك كوسوفا وما يتعلق بها من أهوال وأحوال، والآن جاء الدور على الصومال في المرحلة الثانية بعد المرحلة الأولى، والآن جاء الدور على السودان، وهكذا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أيها المسلمون، قد خسرنا كثيرا بترك الجهاد في سبيل الله، لقد تعطلت الشرائع، وانتشر الشرك بالله عز وجل، وظهرت الفحشاء والمنكر، وأخذ يسبي بعضنا بعضا ويقتل بعضنا بعضا، انتشرت فينا الشحناء والبغضاء، كل هذا بسبب ترك الجهاد في سبيل الله. فإن النفوس البشرية فيها شيء من الطبائع لا بد من إفرازه وإخراجه، فإن لم يخرج في محله على أعداء الله عز وجل أخرجه الإنسان على أخيه المسلم، نسأل الله العافية والسلامة. فلننظر ولنتأمل الذل الذي نعيشه، ولننظر إلى تعطيل الحدود الذي نعيشه، وانتشار الشرك الأكبر بكل أنواعه الأربعة في دنيا الواقع، وكيف تسلط أصحاب المنكرات على أهل الحق وفشت فينا هذه المنكرات، لنعلم يقينا أننا في الهدنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأنها أوشكت أن تزول. وأما الفتنة التي لا تدع بيتا إلا دخلت، فقد حملها أكثر أهل العلم على فتنة التلفاز والديجيتال الذي لا يكاد يخلو بيت منه اليوم إلا من رحم الله وقليل ما هم. أفلام ومسلسلات تعظيم للغرب الكافر، عري وتبرج وسفور، زعزعة للمبادئ الإسلامية، وإفساد للتصورات، كل هذا يجري في هذه القنوات عبر الديجيتالات والتلفاز ونحو ذلك، والمسلمون يفغرون أفواههم ويفتحون لها قلوبهم وإنما هي الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فعلى المسلمين أن يعلموا أنه لن يقوم الجهاد في سبيل الله حتى نقوم بجهاد أنفسنا ابتداء عباد الله، وأن نعلم أننا مطالبون بمراجعة أنفسنا على مستوى الأفراد ثم الجماعات. فلنعلم أن المسؤولية عامة على الأفراد والجماعات، كلنا مطالبون بمراجعة أنفسنا. لماذا ذل المسلمون؟ ما الذي جعل دولة عاشت 800 عام كالدولة العثمانية تعيش عزيزة؟ ماذا؟ ما الذي جعل الدولة العباسية والدولة الأموية، ما الذي جعل دولة محمد عليه الصلاة والسلام تنشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها؟ إنه الصدق مع الله عز وجل بالجهاد في سبيل الله. وإن العالم كله قد خسر بتخلف المسلمين عن المكانة التي ينبغي أن يكونوا عليها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى، وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ولنعلم معاشر المسلمين والمسلمات أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على جميع أنواع الجهاد في سبيل الله، فقال كما في السنن بسند صحيح عند الإمام أبي داود والنسائي وكذلك مسند الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله جل وعلا ربط أمننا وأماننا وعزنا ودخول الجنة والفوز والنصر القريب بإقامة الجهاد في سبيل الله أيها المسلمون والمسلمات. وعلينا أن نعلم جميعا أنه يجب القتال في سبيل الله تحت راية إسلامية واضحة، فالتخليط والتمييع والتلاعب بمسلمات الشرع هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا. فمن أراد الجهاد في سبيل الله فليكن همه إعلاء كلمة الله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وأن تكون كلمة الذين كفروا السفلى. وعلى الأمة أن تتعلم أحكام الجهاد وكيف تتعامل مع الآخرين لكي لا تقع في الخلل والخطأ فيكون الهلاك والبوار من جراء ذلك. أيها المسلمون والمسلمات، لا بد أن نعلم أن المسلم لا ينبغي له أن يقاتل من أجل منصب، ولا من أجل كرسي، ولا من أجل مال، ولا من أجل عرض من عرض الحياة الدنيا. إنما يقاتل ابتغاء مرضات الله عز وجل، يقاتل ويكون همه الأكبر أن يرى العزة لهذا الدين، وأن يرى الإسلام قد طبق الخافقين في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا وعد حاصل لا محالة. ففي صحيح مسلم من حديث ثوبان قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض، أي جمعها فرأيتها، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هذا وعد لا يتخلف وسيتحقق، لكن على المسلم أن يميز الراية التي يقاتل تحتها، وأن يعلم أنه لا بد أن يعلن الجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، لا لأجل دنيا ولا لشيء من حطامها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك واخذل المشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك بمن عادى أولياءك، اللهم عليك بمن نصر أعداءك، اللهم اشدد عليهم وطأتك، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم يدا على عدوهم يا قوي يا متين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام أو المسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، اللهم أدر عليه دائرة السوء يا قوي يا متين، اللهم اجعل تدميره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم أدر عليه دائرة السوء يا من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم خص منهم الحاضرين والحاضرات وطلبة العلم والوالدين والمجاهدين في سبيلك والدعاة يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
أتم الصلاة والسلام على سيدنا محمد في الشيطان استوى واعتدل وتناظر حالكم في الأعناق والمناكب استوى واعتدل
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يسألون وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم